بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة المسافر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف والمشهور بل الدعي عليه الإجمال في كلمات غير واحدين أنه يعتبر في التفسير أن يصل المسافر حتى الترخص، فلا يجوز له التقصير قبل ذلك كما لا يجوز له الإفطار قبل ذلك. ونسبة الخلاف في ذلك إلى ابن بابويه والد الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، فنسبة إليه أن المسافر يجوز له التقصير حينما يخرج من منزله ولا يعتبر حتى الترخص. والذي يمكن أن يكون دليلا له ومدركا له في هذا الحكم روايات ثلاث، روايتان مرسلتان، إحداهما عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. في هذه الرواية ذكر أنه إذا خرج من البيوت قصر في صلاته، يقصر إذا خرج من البيوت. رواه الشيخ قدس الله نفسه. رواه البرقي بإسناده يعني عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. فالرجل يخرج مسافرًا قال يقصر إذا خرج من البيوت. المرسلة الثانية ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه قال روي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بسنده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقين عن أبي الحسن موسى عليه السلام. الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال عليه السلام إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله. هذه الروايات الثلاث يمكن أن يستدل بها لما ذهب إليه ابن بابويه قدس الله نفسه، والمنسوب إليه أنه يقصر من حين الخروج إلى منزله. حينما خرج من منزله يقصر ولو كان هو في نفس البلد، بعد لم يخرج من البلد حينما خرج من منزله يقصر في صلاته ويفتش. لو كان أراد هذا المعنى فيدل عليه روايتان من هذه الروايات، يعني مرسلة الصدوق وما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، فإن الوارد في هاتين الروايتين الخروج من المنزل، ولكن الروايتين مع ضعفهما سندا، أما مرسلة الصدوق فواضح أنها مرسلة ولا يمكننا الاعتماد عليها. وأما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه فإن تاريخ الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال فيه علي بن محمد علي بن الزبير أو محمد بن الزبير القرشي، وهذان لم يوثق، فالتاريخ ضعيف ولا يمكن الاستدلال بهما على حكم تاريخ على أنه مقطوع المطلق. ولعل ابن بابويه أيضا لا يقول بذلك، فإن الخارج من منزله بعدما كان هو في البلد لا يسبق عليه عنوان المسافر، بعد لم يتصف بكونه مسافرا، فإن السفر إنما يتحقق بالخروج وبالظهور من البلد، بعد هو في البلد كيف يكون مسافرا؟ فعنوان المسافر لا يسبق عليه، فهذا مقطوع البطلان، يعني احتمال أن يقصر المسافر في بلده. الاحتمال أن يفتر أن يسهله الإفطار في بلده هذا الاحتمال ساقط قطعا. وأما إذا أراد أنه يقصد ويفتر حينما يخرج من بلده فهذا ممكن محتمل لأنه يسبق عليه إيمان المسافر فيصح له التقصير ويجوز له الإفطار من حين خروجه من البلد ويدل على ذلك مرسلة همات قال إذا خرج من البيوت قصر إذا يقصر إذا خرج من البيوت ولكن لإرسالها ممكن ولكن لإرسالها لا يمكن العمل بها في مقابل صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرهما من الروايات الدالة على اعتبار حد التنخر فالرواية إما تلغى وتهمل على التقية كما نسب إلى بعض العامة أو أنها تقيد إذا خرج من البيوت خرج بمقدار لا يسمع الأذان أو بمقدار يتبارى عن البيوت مثلا فإما أن تقيد الرواية بذلك بما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرهما من الروايات الدالة على اعتبار حد الترخص أو أنها تطرح وتهمل على التقية على ما نسب إلى بعضهم بل عند أن الرواية ضعيفة السند وليست بحجة في نفسها إذن لا شك في اعتبار حد الترخص فأنه لا يجوز للمسافر حينما خرج من منزله أو حينما خرج من بلده أن يقصر ويفتر إلى أن يصل إلى حد خاص ومقدار خاص الكلام في هذا الحد أن الحد الذي يقصر فيه المسافر أي حد المعروف والمشهور بين القدماء بل قيل مطلقا بين القدماء والمتأخرين اعتبار أحد الأمرين إما خطاب أذان البلد أو استتار الجدران خفاء الجدران بحيث إن الشخص إذا نظر إلى الجدران لا يميز جدارا عن جدارين وإن كان يرى شبها من بعيد ولكن لا يميز أحد الأمرين هو المعتبر إما خفاء الأذان أو خفاء الجدران ونصب إلى جماعة من المتأخرين اعتبار الأمرين معا أن يخفى الأذان ويخفى الجدران نسب إلى المقنع للصدوق قدس الله نفسه كتاب المقنع نسب إليه اعتبار خفاء الجدران فقط ونسب إلى الشيخ المفيد وسلان وجماعة أن الاعتبار بخفاء الأذان فقط هذه المسألة وجوه وأقوال والذي ينبغي أن يقال أولا أنه لم يرد في شيء من الروايات عنوان خفاء الجدران وإنما هو واقع في كلمات الفقهاء ذكروا أنه إذا قبل يعتبر في التقصير خفاء الأذان وخفاء الجدران أو خفاء الأذان أو خفاء الجدران أحدهما مجموعا أو أحدهما فهذا كلام لهم قدس الله أسرارهم وأما الوارد في الرواية وهي صحيحة محمد بن مسلم فقد ورد فيه التواري عن البيوت يعني أن يكون المسافر متواريا عن البيوت بحيث أن أهل البلد وأهل البيوت لا يرونه ومعلوم أن هذا لا يمكن معرفته بالنسبة إلى المسافر المسافر من أين يعرف أن أهل البلد يرونه أو لا يرونه هو متستر ومتوار عن البيوت أو غير متوار عن البيوت هذا أمر لا يظهر للمسافر ولذلك أدبر الفقهاء بلازم ذلك أن المسافر إذا نظر إلى الجدران فلم ير الجدران ولم يتميز عنده جدار عن جدارين يظهر من ذلك أن أهل البيوت أيضا لا يرونه. فهذا معرف ما ذكره الفقهاء ولا بأس به، يكون هذا معرفا، يعني هو المسافر ينظر إلى البيوت فإن لم يشاهد البيوت ولم يميز جدارا عن جدار وحائطا عن حائط بابا عن بابين، يعرف بذلك أن أهل البيوت أيضا لا يرونه. ولو يروا شبها من بعيد يحتمل أن يكون حجارة أو إنسانا أو حيوانا آخر، لا يميزونه فهو متبار عنهم ومستور عليهم، فجعلوا هذا معرفا لذلك فلا بأس به. فعلى كل حال يقع الكلام في أن هذين الأمرين، يعني التباريه عن البيوت الذي معرفه خفاء الجدران، هل هذا وخفاء الأذان هما معا يعتبر في وجوب القتل، أو أن المعتبر أحدهما تخييرا، أو أن المعتبر أحدهما تعيينا، إما خفاء الجدران أو خفاء الأذان؟ رجع الكلام في ذلك وأدرجوا هذا فيما إذا وقعت شرطيتان فكانتا متخالفتين ومتعارضتين. مثلوا بهذا المثال في الأصول: إذا خفي الأذان فقصر، مفهومه أنه إذا لم يخف الأذان لا يجوز التخفيف. وكذلك إذا خفي الجدران فقصر، مفهومه أنه إذا لم يخف الجدران لا يجوز التخفيف. فيقع التعارض بينهما والتنافي بينهما. فذكروا أن مقتضى القاعدة هل هو تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، أو أن القاعدة تقتضي تقييد منطوق كل منهما بمنطوق الآخر. ليرجع الأمر إلى قولنا إذا خفي الأذان وخفي الجدران فقصر. فالإطلاق في كل من القضيتين بالنسبة إلى المنطوق يقيد بمنطوق الآخر. ونظير ذلك ما ورد في التزكية في تزكية الحيوان: إذا تحركت الذبيحة ذكر. وفي بعض الروايات: اعتبر خروج الدم الكثيف، إذا خرج الدم الكثيف يؤكل. طبعا بينهما بين مفهوم كل منهما والآخر منافات، فهل المعتبر الحركة وخروج الدم معا، أو أن المعتبر أحدهما هذا أو ذاك، حركة الذبيحة أو خروج الدم؟ وقد ذكرنا في بحث الأصول كما ذكر بل غيرنا أن التنافي ليس بين المنطوقين. ثبوت الحكم في مورد الأذان، يعني ثبوت التكفير في مورد خفاء الأذان وثبوت التكفير في مورد خفاء الجدران، ليس بينهما أي تناف وأي تعارض، وإنما التعارض نشأ من المفهوم، يعني من الانحصار المستفاد من القضية من جهة التعليق بالشرط. فمفاده أن هذه علة منحصرة ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط، والمفروض أن الآخر أثبت هذا الحكم. ففي الحقيقة لا تعارض بين المنطوقين، وإن كان يندفع التعارض بالتقييد، إلا أنه لا موجب للتقييد، فإن رفع اليد عن الإطلاق إنما يكون من جهة التعارض ولا تعارض بين المنطوقين، حيث إنه لا تعارض بين منطوق كل منهما ومنطوق الآخر، فرفع اليد عن المنطوق بلا موجب، وإن كان يرتفع به موضوع التعارض لكن لا موجب له. المعارضة إنما هي بين المفهوم والمنطوق، انحصار كل منهما، يعني دلالة القضية على الانحصار المستلزمة للنفي عند الانتفاء، هذا ينافي الثبوت. الذي يلزمنا رفع اليد عن المفهوم، يعني عن إطلاق المفهوم لا عن أصل المفهوم، هذا أيضا لا موجب له. نرفع اليد عن إطلاق المفهوم بالآخر، فنقيده فيرجع النتيجة إلى التقييد بأو. إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصر، فلا موجب لتقييد المندوب والالتزام بكونهما معا شرطا في التبشير، هذا بلا موجب. ولكن هذا يعني تقييد المفهوم بمنطوق الآخر وبيان أنه لا معارضة بينهما بين القضيتين إلا بالإطلاق والتقييد، هذا يتوقف على أن لا يكون أن تكون القضيتان لبيان موضوع الحكم، كما في مثل في مثال الذبيحة أن حلية الذبيحة مشروطة بل بإراقة الدم الكثير مثلا الدم، أو أن الحلية مشروطة بحركة الذبيحة إذا تحركت الذبيحة فكل، على ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام كما في الرواية. صحيح هنا التنافي بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر، إذا كان الأمر كذلك حينئذ لابد من تقييد المفهوم مثلا أو من تقييد المنطوق على الكلام. وأما إذا فرضنا أن المذكور في الشرطيتين ليس موضوعا للحكم بنفسه وإنما هو بيان لحد الذي هو موضوع الحكم واقعا، وإنما هدد بهذا لبيان الحد يعني لبيان مقدار البعد، باعتبار أن المسافر حينما كان في حوال البلد وقريبا من بلده كأنه من توابع البلد لا يحكم عليه بأحكام المسافر وإن كان حقيقة مسافرا، بما ذكرنا من أن المسافة إنما تعتبر بين البلدين، ولكن اتصافه بحكم المسافر وجريه بل على طبق أحكام المسافر كأنه يحتاج إلى التلبس الخارجي به على نهو ينقطع عن البلد، فهدد له حد خاص. وإن لا عدم سماع الأذان وعدم سماع الأذان أو خفاء الجدران وعدم خفاء الجدران ليس بموضوع للحكم جزما، قد يفرز بلد لا يؤذن فيها أصلا، أو قد يفرز بلد يخرج المسافر الليل فيخفى عليه الجدران في خطبتين أو في عشر خطبات مثلا، إلى غير ذلك ليس لهذا موضوعية أن يخفى الجدران أن يتوارى عن البيوت أو أنه لا يسمع الأذان، إما أنه خرج في وقت لا أذان فيه كما هو الغالب، بل أو أنه أعمى مثلا أو غير ذلك من الموانع، فلا يكون هذا موضوعا للحكم، بل الموضوع للحكم الابتعاد من البلد الذي لا يسمع فيه الأذان كما يظهر ذلك بوضوح من موثقة سماعه. قال في تلك الموثقة: أليس أنهم قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه الأذان؟ قال عليه السلام: بلى، ولكن أجاب سلام الله عليه أنهم رجعوا عن قصدهم. فالعبرة ببلوغ موضع لا يسمع فيه الأذان أو ببلوغ موضع يتوارى عن البيوت أو يخفى عليه الجدران بأي تعبير عبرناه، العبرة بهذا المقدار عن الابتعاد. فالروايات في مقام بيان الحد ولا يمكن أن يكون للشيء حدان إلا إذا فرضنا أنهما متساويان خارجا، فرضنا أن خفاء الأذان وخفاء الجدران لا يمتك أحدهما، قبة لسه عبر بتعبيره. وأما إذا فرضنا أن بينهما اختلافا، قد يكون لا يسمع الأذان ولكن يرى الجدران بعد لم يتوارى عن البيوت، كيف يمكن أن يكون لحكم واحد ولبعد واحد حدان وأحد الحدين أقل من الحد الآخر؟ هذا أقل وذاك أكثر، هذا أمر غير ممكن. والمفروض في المقام هو ذلك، يعني أحدهما أقل من الآخر جزما. فإن الأذان بحسب الطبيعة الصوت المتعارف الصوت المتعارف الإنساني، نفرض أن الصوت مثل المأذنين العاديين بغير المكبرات، فلنفرض أنه يبلغ كيلومترا واحدا مثلا 1000 متر مثلا تقريبا. بلا شك في أن رؤية البصر يكون أكثر من ذلك، لأن سير النور أكثر من سير الصوت لا محالة. فالإنسان يرى من بعيدين ولا يسمع صوت أحدين واجه مجرد من واجه. إنسان يرى شخصا من بعيد ويدعوه لهاجة أو لغير هاجة وهو لا يسمع بأعلى صوته. ولا سيما أن الأذان إذا فرضنا أنه في وسط البلد كما هو الغالب أيضاً أو ما يقرب من البلد، فطبعاً نفس البلد أيضاً أشغل مقداراً من المكان، فالمسافر حينما يخرج لعله أقل من 500 متر بعد ذلك لا يسمع الأذان أذان البلد. البتة الأذان المتعارف، الصوت المتعارف، الهواء والجم يكون متعارفاً وبما يكون. بل مانع من مثل أو غير مثل فلا يسمع الإنسان حتى من قريب، بل وربما يكون الريح عاصف فيسمع الصوت من فرسخ لأن الريح ينقل الصوت مثلا لا ميزان ذلك. الميزان العادي في مثل البلاد إذا خرج من بلدين طبعا يشغل البلد لأنه لم يتعارف أن يكون الأذان في آخر البلد غير متعارف، إلا إذا فرضنا ذلك في موارد نادرة طبعا يكون المسجد ومحل الأذان في وسط البلد أو في المحلات مثلا في وسط المحلة، فلنفرز للبلد محلات والمحلة الأخيرة فيها أذان. على أي حال البلد نفسه يشغل مقدارا من المكان لا محالة، فطبعا المسافر لا يسمع الأذان إذا مشى قليلا، فلنفرضه 500 متر مثلا فلا يسمع الأذان، لكن الرؤية ليس كذلك. بعده لم يصل إلى حد بل يتوارى عن البيوت، أهل البيوت يرونه وهو يرى أهل البلد. وإذا فرضنا أن الأذان في مصر كما في موثقة سماعة أوليس بلغوا موضعا لا يسمعون أذان مصرهم، طبعا المصر كبير لأن الأذان لا يزل يعني يخفى الأذان بأقل قليل من زمان الخروج يعني من مكان الخروج من محل من خارج البلد. إذا مشى قليلا مقدار 100 متر أو 200 متر بعد ذلك لا يسمع الأذان لأن المصر كبير. والحاصل أنه لا ينبغي الشك في ذلك أن الصوت لا يصل ذلك الابتعاد حد الرؤية، وهذا واضح لكل أحد. الصوت له حد قاس بالنسبة إلى الإنسان العادي، فالنظر والرؤية يكون أوسع وأشمل، فالإنسان ربما يرى من ربع فرسخ من نصف فرسخ مثلا ويرى ويميز العين العادي مثلا لعله أو أقل من ذلك. فطبعا يكون الأذان يعني خفاء الأذان وعدم سماع الأذان يكون أقل، يحصل أولا ثم بعد ذلك يخفل جدران أو يتوارى هو عن الجدران. إذن لا معنى للجمع، يقال هماما أو إذا قلنا همام أن فمعناه أن العبرة بالأخير، أو نقول أحدهما أيضا لا معنى له لأنه طبعا يكون العبرة بالأول. فعلى ذلك لا محالة تكون الروايات متعارضة، يعني اعتبار أن العبرة بعدم سماع الأذان أو أن العبرة بخفاء الجدران يعني بتواريه عن البيوت وخفاء الجدران معرف له، لا محالة يقع بينهما التعارض فلا بد من العلاج.